مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث.
كنت قلت لكم كثير من فضائل أبينا إبراهيم أبي الآباء والأنبياء، ولكن أيضا أبونا إبراهيم كانت له بعض الضعفات والأخطاء. إحنا ما نستهلش تراب رجليه، لكن يعني الكتاب المقدس قدم لنا سير القديسين باعتبار أنهم بشر مثلنا، بشر مثلنا، بس النعمة حفظتهم في درجة معينة من الكمال، لكن لا يمنع أيضا أن كانت ليهم بعض الضعفات. يعني كون أن بطرس الرسول أنكر المسيح لا يعني إطلاقا إقلالا من قداسته، فهو قديس عظيم جدا، لكن في وقت من الأوقات كانت له ضعفات. كون أن داود النبي أخطأ في بعض الأوقات وذكر الكتاب أخطاءه لا يمنع أنه قديس عظيم حتى بعد وفاته. كان ربنا يقول من أجل داود عبدي. فالقديسين من نفس طبيعتنا، ولكن في درجة عالية من القداسة، ولكن لا يمنع هذا أن كانت ليهم ضعفة. نتكلم عن حاجة بسيطة من هذه الضعفات. من أول دعوة أبينا إبراهيم، فأول تجربة عرضت له هي الآتية. بيقول الكتاب في تكوين 12: وحدث جوع في الأرض، كان حضر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا. وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد علمت أنك امرأة حسنة المنظر، فيكون إذا رآك المصريون أنهم يقولون هذه امرأته فيقتلونني ويستبقوني، قولي إنك أختي ليكون لي خير بسببك وتحيا نفسي من أجلك. أبونا إبراهيم ربنا قال له: اذهب إلى الأرض التي أريك، ولم يقل له أن ينزل إلى مصر في وقت الجوع. كانت مصر في ذلك الحين تمثل المعونة البشرية. مصر في عهد الرومان حتى بعد إبراهيم بمدة كانت تعتبر مخزن غلال للإمبراطورية الرومانية. وأيام يوسف الصديق بعد إبراهيم بشوية وجدنا أن مصر كانت تقدم مؤونة لكل البلاد المحيطة بسبب القمح الذي وزعه يوسف الصديق في حكمة. هي بدأت مصر يقل محصولها من القمح لما تحولت إلى دولة صناعية وتعتمد على القطن أكثر من الناس. خلي دي على جنب، مش موضوعنا. المهم إن كانت تمثل في العهد القديم الاعتماد على الذراع البشري. ولذلك في سفر أشعياء إصحاح 30 كان ربنا ينصح إن الناس لا ينزلون إلى مصر للمعونة، يعني يأخذوا عونهم من الله ولا يتكلون على ذراع بشر. اللي حصل إن إبراهيم حدث جوع فنزل، لم يستشر الله في هذا النزول، وكان هناك فرق كبير في هذا الأمر بينه وبين حفيده يعقوب أبي الآباء أيضا. لما جه وقت ينزل لمصر ربنا قال له أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. تعبير جميل، ما تخافش من النزول أنا هنزل معك. لكن إبراهيم لما نزل ما أخدش وعد من الله بهذا الشكل، نزل لوحده، فطبعا نزوله بدون استشارة ربنا كانت غلطة منه. وكون أن هو ما كانش ليه ثقة بأن الله يحفظه في وقت المجاعة أو يدبر أمره فيها كانت غلطة أخرى، ولذلك قابلته التجربة هناك. هو خاف من الجوع دي نقطة، وخاف من الموت أحسن يقتلوه وياخد مراته، فقال لها على حيلة أخرى برضو بقت غلط. سارة تمثل العجائز الجميلات، يعني ما شفتش في تاريخ الكتاب عذراء جميلة يشتهيها الملوك مثل سارة. ده في ذلك الوقت كان عمرها 70 سنة، خرجت من أور وعمرها 65، وهو كان 75، كان في الوقت ده عمره حوالي 70، ولكن وجدوها جميلة جدا. هو قال أنا أعرف أنك امرأة حسن المنظر، وطبعا في الترجمات الأخرى أنك امرأة جميلة. بيقول الكتاب حدث لما دخل إبرام إلى مصر أن المصريين رأوا المرأة أنها حسنة جدا، يعني جميلة جدا في 70 من عمرها، ورآها رؤساء فرعون، يعني رؤساء الأقسام يعني، ومدحوها لدى فرعون، فأخذت المرأة إلى بيت فرعون، فصنع إلى إبرام خيرا بسببها، وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإناء وأطن وجمال كي تهدي. يا أبانا إبراهيم بارك الله اسمك ونفعنا بصلواتك، هل تضحي بامرأتك لكي تحفظ حياتك؟ تسيبهم ياخدوها عشان أنت تحفظ حياتك ويكون لك خير بسببها؟ نقطة صعبة شوية. وقال لها روح ما تخافيش، سايبة في البيت راجل. دي قصة مش وقتها. المهم إن إبراهيم ضحى بسارة، لكن الله لم يتركها، قال لها إن سابت جوزك أنا مش هسيبك. الله كان بيحب سارة دي ويحبها في مشاكلها والإحراجات اللي بتقع فيها، أحبها وأنقذها من فرعون. بيقول الكتاب فضرب الرب فرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة إبرام، فدعا فرعون إبرام وقال له ما هذا الذي صنعت بي؟ لماذا لم تخبرني أنها امرأتك؟ لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لي لتكون زوجتي؟ يعني دي كانت مصيبة دي. ربنا قال معلش، إن كان إبراهيم تركك أنا مش هتركك، والله الذي يعلم بالتجارب التي تحل لأبنائه الأحباء ضرب هذا الملك ضربات عظيمة جدا لغاية لما خاف ورجع امرأة إبرام إليه. الله هو ضابط الكل، بيعمل كنترول على الأعمال اللي بتحدث على الأرض، ويتدخل حين يجب التدخل، ويتدخل قبل أن تحدث المشكلة الكبرى. يعني ربنا لم يسمح أن فرعون يمس ساراي وأنقذها قبل الوقت الخطف. يقول أخذوه إلى فرعون، يعني مش رجالة فرعون ده إيه؟ وروحوا له يقولوا له مش شفنا امرأة جميلة نجيبها لك؟ ده رجالة إيه دول؟ يعني ما مش عارف أوصفهم بإيه؟ ما يخليهم في حاله. هو الرجل ما قال لهمش هاتوا لي عينات يعني. في ناس من المحيطين بالرجال الكبار يفتكروا انهم يبسطوهم ولو بالخطيه، لكن على اي الحالات هو ما كانش عارف انها امراه لرجل. ثم اخذوها ازاي؟ بالعافيه يعني ولا ابراهيم ما كانش موجود ساعتها؟ الموضوع ده يعني خلينا نسكت. هذا هو اسلوب بشري كان من احد ضعفات ابينا ابراهيم، انه بيلجا للسياسه البشريه اللي ممكن تنقذه ولو فيها خطيه. يعني هقول لكم شويه نقط ورا بعض ورا بعض ورا بعض وبعدين نرجع تاني. اولا ما كانش عنده ثقه بحفظ الله، لم يطلب. ثانيا لم يطلب المعشوره منه، هل ينتقل من ذلك المكان الى مصر ولا لا. ثالثا اتكل على الزراع البشري في المجاعة. رابعا خاف من الجوع. خامسا خاف من الموت، قال لها تحيا نفسي بسببك. سادسا ضحى بسرة. سابعا خدع فرعون ومقلوش الحقيقة. ثامنا عرض فرعون إلى غضب الله وإلى ضربه، والرجل بريء ما كانش عارف. ثامنا كذب وقال إنها أختي وأنبه ذلك الأمم بالكلام اللي سمعناه. ثم تاسعا ولا مش عارف قد إيه صار له غنى بسببها. يعني الرجل ياخد مراته ويقول وصار له غنم وبقر وحمير وعبيد وإماء وأتم. ده مهر ده ولا ايه؟ هو فجرها اخته. وابراهيم قبل الحاجات دي طبعا، مش اصول يقبل في المناسبه دي باي صفه يفوت. ثم ايضا هذا الخطا صار له عاده. يعني ايه عاده؟ يعني برضو نلاحظ في تكوين اصحاح 20 لما ذهب الى بلاد جرار، وبرضو أبي مالك أخذ سارة امرأة إبراهيم على اعتبار أنها إيه أخت. لما ربنا كشف الحكاية وهدد أبي مالك بأنه قال له موتا تموت، اوعى تمد إيدك للمرأة دي، يقول إيه؟ قالوا أبي مالك وقال له عملت بي أعمال ما يصحش أبدا، ليه ما قلت ليش إنها زوجتي وقلت لي انها اختي؟ لماذا فعلت هذا الشيء؟ فقال ابراهيم اني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلونني لاجل امرأتي. طب يا ابونا ابراهيم ما دام عارف ان لا يوجد في هذا المكان خوف الله تروح له هناك ليه برجليك؟ وبعدين بيقول دي اول عذر قاله، أن قلت أن هذا المكان لا يوجد فيه خوف الله البتة فيقتلونني لأجل امرأة. طب تروح ليه؟ تروح ليه في مكان أنت عارف ما فيهوش خوف الله وممكن يقتلوك وتضطر أنك أنت؟ وبعدين بيدافع عن كلمة أنها أختي وبيقول وبالحقيقة أيضا هي أختي ابنة أبي، غير أنها ليست ابنة أمي فصارت لي زوجة. يعني حتى وقت إبراهيم كان ممكن هذه الزيجة شرعية في غير الشقيقات، يعني إذا كانت أخت غير شقيقة. طبعا منع الله هذا النوع من الزيجة في الشريعة اللي قدمها لموسى في سفر اللاويين الصح 18 أصبحت محرمة، لكن قبل كده كان ممكن. لكن في هذا أيضا نلاحظ أن الرجل لجأ إلى أنصاف الحقائق، نصف أخفاه أنها أخته، أنها زوجته، نصف أخفاه أنها زوجته، ونصف أعلنه أنها أخته. لكن اللي هيفهم هيفهم غلط. فدي طرق من أنصاف الحقائق وقع فيها أبينا إبراهيم، وأيضا في حكاية أبي مالك تدل على أن هذا الأمر صار له عادة. يعني لقى الحكاية دي قالها مرة ابتدى يكررها مرة تانية. وبعدين بيقول إيه أبونا إبراهيم؟ وحدث لما أتاهني الله من بيت أبي أني قلت لها هذا معروفك الذي تصنعين إلي، في كل مكان نأتي إليه قولي عني هو أختي. يعني بقت حكاية عادة، حاجة صعبة دي. إن الواحد شوفوا دي توريكوا تسلسل الخطايا، خطوة تودي الخطوة تودي الخطوة تودي الخطوة. خوفه من المجاعة، عدم ثقة في إن الله يحميه في نفس الأرض دي ويقوته، خلاه يروح أرض مصر دون أن يستشير الله. وخوفه من أنهم يقتلوه في أرض مصر قال إن دي أختي. وخوفه من أن يرفض الاعتراف بأنها أخته خلاه يقبل هدايا وما يرفضهاش. وبعدين تدرجت إلى أنها أصبحت عادة، حدثت في مصر تحدث أيضا في جرار، حدثت مع فرعون، تحدث أيضا مع أبي مالك. وفي كلتي الحالتين وبخه أولئك الأمميون سواء في مصر أو في جرار، كل واحد وبخه ما قدرش يرد. والرد اللي قاله ممكن انه يتخذ عليه. وحتى في المرة الثانية يقول فأخذ أبي مالك غنما وبقرا وعبيدا وإناء وأعطاها لإبراهيم ورد إليه سارة امرأته. مش عجباني حكاية الغنم والبقر والقطن والحاجات دي. قلت ليس في هذا المكان خوف الله. دي أول تجربة وقع فيها أبونا إبراهيم. وتجربة تانية اللي هي مع لوط ابن أخيه، هو ربنا قال له اترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك، لكن هو لما خرج خد لوط معاه، ولذلك كان لوط سبب نكد ليه في بعض أوقات ولو أنه لم يعامله بنفس المعاملة. بيقول بقى الكتاب هو غنيه بقى وناس أغنياء وبقى عندهم حاجات كتير، أول ما جاءهم الغنى جاتهم تجارب. إيه التجارب؟ الغنى الكتير عايز أرض واسعة كتيرة علشان يرعوا فيها الغنم والمواشي بتاعتهم. فبيقول الكتاب كلمة مؤثرة جدا، بيقول لم تحتملهما الأرض أن يسكن معا. أنا فاكر في بداية السبعينات، في السبعينات يعني، كنت ألقيت في كنيسة العدرا وجاردن سيتي عظة على هذه الآية الواحدة، لم تحتملهما الأرض أن يسكن معنا، مع أن زي ما بيقول الشاعر: بلاد الله واسعة الفضاء ورزق الله في الدنيا فسيح. لكن على الرغم من كل ده لم تحتمل الأرض قايين وهابيل أن يسكن معنا، فواحد قتل الثاني، ما احتملوش لسبب الغيرة والحسد. الأرض لم تحتمل أن يوسف وأخواته وهم أخوات أنهم يسكنوا معنا، فبعوه كعبد ورموه في البير قبليه برضو بسبب الغيرة من الأحلام اللي كان بيحلمها، ومن أنها يبقى ليه عظمة ويسجد ليه. الأرض لم تحتمل أن إبرام ولوط يسكنوا معنا بسبب الاتساع في الغنى. الأرض لم تتسع أن يعقوب وعيسو يسكنوا معنا، فاضطر يعقوب أمام تهديد عيسو أن يهرب إلى خاله لابان في أرض بعيدة. أمه قالت له اهرب إلى أن يرتد غضب أخيك. الأرض لم تحتمل أن شاول الملك وداود يسكنوا معه، مع أنه ده جوز بنته، يعني زي ابنه، يعتبر أبوه الشرعي. وهو في بعض الأوقات كان بيقول له: يا ابني داود. صعب أيضا إن اثنين لا تحتملهما الأرض أن يسكنوا معا، زي زوجة وحماتها لا تحتملهما الأرض أن يسكنوا معا. ليه بس؟ على أي الحالات، مع أن الأرض لم تحتملهم أن يسكنوا معا إبرام ولوط، نجد أن أبانا إبراهيم كان حكيما ونبيلا في هذا الأمر. قال له: لا تكن مخاصمة بيني وبينك ولا بين رعاتي ورعاتك، أمامك الأرض كلها، اختار اللي أنت عايزه. إن حبيت تختار يمينا أنا أمشي شمال، تختار شرقا أمشي غرب، زي ما أنت عايز. فكان نبيلا في هذا الأمر. برضو أبونا إبراهيم راجل قديس على الرغم من ضعفاته. ولوط اختار لنفسه، كلمة برضو مؤثرة في الكتاب، إن يقول لوط اختار لنفسه وبص شاف الأرض المعشبة يختارها يرعى فيها غنمه، ولم ينظر إلى ناحية أخرى، نظر في الاتجاه المادي فقط، إن دي أرض معشبة، وكانت وجعل خيامه في سادوم، وكان أهل سادوم أشرارا جدا كما يقول الكتاب. نتيجة أنه أختار لنفسه ولم يفعل مثل إبرام عمه اللي ساب الحكاية ربنا، نتيجة لهذا الأمر يقول معلمنا بطرس الرسول في رسالته الثانية عن لوط: كان الرجل البار يعذب نفسه يوما فيوما بمناظر الناس الأشرار، شايف الخطية أصابه في كل مكان، كان بيعذب نفسه بمناظر الناس الأشرار. زي أي إنسان يهمه الناحية المادية ويهاجر لبلد كلها خطية ويعذب نفسه البر بمناظر الناس الأشرار. فنتيجة لأنه اختار لنفسه عاش في عذاب، دي نقطة، ووقع في تجربتين اثنتين كل واحدة منهما أصعب من الأخرى. أول تجربة وقع فيها سبي سادوم، لما خناقة بين أربع ملوك وخمس ملوك، وملك سادوم اتهزم وسبيت سادوم ووقع لوط في السبت. ليه وقعت في السبت؟ لانه اختار لنفسه. طب مين اللي نجاه؟ نجاه ابرام اللي ترك له الحريه يختار وهو قال ربنا زي ما يدين، وانقذه من السبت. التجربه الثانيه حرق سادوم، وفي حرق سادوم يدوبك لوط خرج مع امراته وابنتيه، وامراته اتحولت الى عمود مالح في السكه ولم تبقى الا ابنتاه. يعني جت له اللطمه الاولى في سبي سادوم واللطمه الثانيه في حريق سادوم لانه اختار لنفسه. وكان المنقذ له في الحالتين هو عمه إبرام، هو اللي أنقذه من السب، وهو اللي تشفع في أبرار سادوم إن وجد فيها أبرار، وربنا قال له إن وجد فيها العشر. ما كانش فيه عشر، يا دوبك كانت أسرة لوط، حتى أزواج بناته ماتوا في سادوم. بعد كده المشكلة الثالثة بالنسبة لأبينا إبرام كانت مشكلة الناس، ما كانش عنده أولاد. ربنا كان بيحبه جدا لكن تركه من غير أولاد. نخليها المرة الجاية. تفضل.